سلكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا بيان الآيات التي تبين المحارم من النساء، وهن المحرمات بالنسب والمحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالرضاعة. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك المحرمات إلا بعقد، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وين الموظف مسرعة؟ خفف الصوت. يقول تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. يقول جل وعلا: إن من المحرمات المحصنات من النساء، والمراد بذلك نساء الغير، النساء المزوجات أو المعتدات، فهؤلاء لا يجوز للإنسان أن يعقد عليهن. مر بنا أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، فإذا طلق إحداهما وخرجت من العدة جاز له أن يتزوجها. كذلك من المحرمات المرأة التي لا تزال في عصمة رجل، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة غيره وهي لا تزال في عصمة زوج الأول ولم تخرج من العدة، سواء كانت في عصمته لم يطلقها أو طلقها ولا تزال في العدة. فالمراد بالمحصنات هنا المزوجات. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. حصلت معركة وسبى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نساء وهن زوجات لرجال فاسترقوهن، فأشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمرهن: هل يحل لهم وطئهن بعد الاستبراء أم لا يحل لأنهن في عصمة أزواج؟ فأنزل الله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، أي المحصنات من النساء مما ملكت أيمانكم، فإن الإحصان قد انقطع عنهن بسبيكم لهن، لأنهن صرنا ملكا لكم ولا علاقة لأزواجهن بهن من حين السبي، فإذا استبرأها الإنسان فإنها تحل له. استبرأها يعني أنها حاضت حيضة أو أكثر فتأكد من خلو رحمها من زوجها السابق، فإنه حينئذ يحل له وطئها، لا وطئها بالنكاح وإنما وطئها بملك اليمين. وهذا كان في سبي أوطاس. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: فاستحللنا بها فروجهن. ثم قال جل وعلا: كتاب الله عليكم، أي ما مر من المحرمات، سواء كنا الأمهات أو البنات أو الأخوات أو الخالات أو العمات أو بنات الأخ أو بنات الأخت أو أمهات الزوجات أو الربائب أو حلائل الأبناء أو الجمع بين الأختين أو المزوجات للغيب، هذا كتاب الله كتبه عليكم. وهذا التحريم لا يجوز الإخلال به، فالزموه، الزموا كتاب الله ولا تعدلوا ولا تخرجوا عن حدوده، والتزموا بشرع الله. كتاب الله عليكم، أي الزموا كتاب الله فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عدا هؤلاء المذكورة. فيحل للإنسان أن يتزوج ما شاء من النساء ممن لا تتصف بأحد الأوصاف التي مرت في هذه الآيات، سواء كنا المحارم أو كنا غير المحارم ممن هن أخت للزوجة أو كانت في عصمة رجل آخر، فإن هذا هو كتاب الله عليكم، إلزموه ويحل لكم غير ما ذكر. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا يعني أن تطلبوا وتحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أو أن تبتغوا بأموالكم بأن تشتروا إماء تتسرون بهن بلا عدد محصنين غير مسافحين. محصنين أي متزوجين بعقد شرعي صحيح، أو تطؤون بملك اليمين الذي تتملكون به الإماء بطريق شرعي صحيح، غير مسافحين غير زنات. فالزنا محرم وفاحشة وساء سبيلا، فلا يجوز للإنسان أن يقضي شهوته عن طريق الحرام. والله تبارك وتعالى عندما حرم على الناس الزنا أحل لهم النكاح الصحيح، فما حرم من شيء إلا لما فيه من الضرر والمفاسد، وما أحل من أمر إلا لما فيه من المصالح والقوام والاستقامة والاستقرار والسعادة والهناء في العيش وتحصيل الولد والسكن والرحمة والطمأنينة بين الذكر والأنثى. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. أي أن ما يدفعه الإنسان للمرأة من المهر هو فريضة، ونحلة وصداق بسبب ما أفضى به بعضهم إلى بعض، حيث أن الإنسان يحل له من امرأته ما لا يحل لغيره، كما جاء في قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقوله تعالى فآتوهن أجورهن فريضة، أي المراد بذلك المهر، فليس للإنسان أن ينكر شيئا منه، لو أنه أجر أو أخر أو أخر بعضه فلا يماطل الزوج فيه، وإنما عليه إيصاله لزوجته لأنه مقابل ما استمتع بها وما حبست عليه في هذا الأمر. وقد جاء قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ثم قال جل وعلا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. لا جناح يعني لا إثم، لا جناح عليكم أيها الأزواج فيما تراضيتم به مع زوجاتكم من بعد الفريضة، يعني لو أن الزوجة تنازلت عن شيء من مهرها فهذا حقها فلا إثم على الزوج في ذلك، أو لو أن الزوج أعطى زوجته زيادة على المهر من الهدايا فلا إثم على الزوجة فيه. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، فإن هذا أمره يعود إلى صاحب الشأن، فإذا أن الزوجة سامحت زوجها عن بعض المهر أو عن كله فإن هذا خالص حقها ولا أحد يمنعها من أن تتنازل لزوجها بشيء منه. ثم قال جل وعلا إن الله كان عليما حكيما، هذا إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى وإثبات صفة الحكمة له جل وعلا، فالله تعالى عليم من أسمائه العليم ومن صفاته العلم، ومن أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، وناسب ذكر هذين الاسمين عقب تلك الأحكام حتى لا أحد يتدخل في التغيير أو التبديل، فإن الله جل وعلا هو أحكم الحاكمين، وهو تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، فلا حق لأحد أن يحرم ما أحل الله من هؤلاء أو يحل ما حرم الله، فالله تعالى بين المحرمات من النساء وأباح من عداهن، فليس لأحد أن يتدخل ويغير ويعدل ويبدل، بيّن المحرمات من النسب والمحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالرضاع والمحرمات من أجل الجمع بين الزوجة وقريبتها وتحريم زوجات الآخرين، هذا بمقتضى علم الله تبارك وتعالى وحكمته، فلا أحد يقول أنا أريد أن أتزوج زوجة فلان وفلان يأتيها في الليل وأنا أتيها في النهار، أو هو له شهر وأنا لشهر، هذا لا يمكن أن يكون بحال. والعليم الحكيم جل وعلا هو الذي حرم هذا الأمر لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب ووجود الأمراض وتفكك الأسر وانتزاع الرحمة والمودة بين الأزواج وتطلع المرأة إلى غير زوجها ونظرها إليه نظرة مادية بحتة وليست نظرة استقرار وسكن ومودة. والحكيم العليم جل وعلا هو الذي وضع هذا النظام، وهو الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه، فوضع له من النظم ما يحقق مصالحه. وعلى هذا فلا يجوز تغيير أحكام الحكيم أو الاحتكام لغيره أو اعتقاد أن أحكام الله تبارك وتعالى ليست صالحة، وأن أحكام البشر المخلوق المحدود الحكمة والعلم هو أصلح من حكم الله. فإن من اعتقد أن أحكام غير الله أنسب للعباد من أحكام الله فقد ارتد عن دين الإسلام. هذه المسائل ونحوها ينبغي أن يتفقه فيها الناس ويعرفوها، لأنها أحكام أسرية. وكثيرا ما يرد السؤال عن مثل هذه الأمور وما يحل منها وما يحرم، والمفترض في كل إنسان أن يعرف محارمه وأن يعرف من تحرم عليه، أن يحرم عليه نكاحها، معنى محارم أن يحرم على الإنسان نكاحها ويصير محرما لها. فهناك نساء تحرم عليه ولا يصير محرما لها كأخت زوجته، أو المرأة المزوجة من الغير هذه تحرم على الإنسان لكنها ليست من المحارم. وأما زوجة العبد وأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن فهن يحرمن على الإنسان وهن من محارمه، بالإضافة إلى المحرمات من الرضاعة والمحرمات من النسب والمحرمة بسبب اللعان. فإن الإنسان إذا لاعن زوجته حرمت عليه تحريما مؤبدا كما جاء في آية اللعان. فإذا أن إنسانا رمى زوجته بالزنا وكذبته فإن عليه الحد، أي حد القذف، أو يلاعن. واللعان ينتج عنه درء الحد والبراءة من الولد، فيشهد 4 شهادات بالله أن زوجته هذه زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها إقامة الحد أن تشهد 4 شهادات بالله أن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا حصل هذا الأمر فهو المسمى باللعان، وثمرته هي التفريق بينهما تفريقا مؤبدا. فلو أن الزوج قال أنا آسف، أنا كنت غلطان، أنا أخطأت، فهل تحل له زوجته؟ قال لا، لا تحل له أبدا مهما كانت الأمور. وكذلك يحصل نتيجة لذلك أنه إذا نفى الولد الذي حملت به أنه لا يلحقه نسبه. فهذه هي المحرمات بسبب اللعان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يدرأ عنهم الشرور والآثام والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول هل يوجد الآن إماء؟ وإذا حدث معركة مع اليهود في فلسطين هل يقع هذا الحكم؟ نقول الأصل الشرعي أنه يقع. إذا حصل قتال بين المسلمين والكفار فقام المسلمون وأسروا من الكفار أسرى وحكم الحاكم الشرعي عليهم بالرق فإنهم يصيرون أرقا. وإن كانت الأنظمة الدولية الآن التي وضعها والتي يديرها ويدبرها هم أعداء الإسلام من ناحية الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن حقوق الإنسان المسلم عندهم مهدرة ولا وجود لها. هذا يقول: ما حكم حضور الجنب والحائض والنفساء غسل الميت خاصة لمن لا يوجد غيرهم في البلد عند فقد المغسل؟ لا شيء في هذا جائز، لكن الجنوب نقول له قبل أن تغسل اغتسل. الجنوب الذي يريد أن يغسل الميت نقول قبل أن تغسل الميت اغتسل، وأما الحائض والنفساء فليس بإمكانهما الطهارة إلا بعد انتهاء الحيض والنفاس. على كل حال يصح ذلك ولا شيء فيه. هذا يقول: هل يجوز الجمع بين الخالات والعمات وبنات الأخت وبنات الأخ؟ أقول لا، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. كما أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وجاءت الآية في النهي عن جمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فلا يجوز الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لا يصح له نكاح الأخرى. هذه هي القاعدة الفقهية: لا يجوز الجمع بين امرأتين لو كان إحداهما ذكرا لما حل له نكاح الأخرى. يسأل سؤال غريب، يقول: ما هي أنواع الأنكحة في الجاهلية وما هو موقف المشرع من هذه الأنكحة؟ الأنكحة في الجاهلية دعها في الجاهلية، لكن أن تطلب الأنكحة في الإسلام والذي ينبغي أن تعمله وتأخذ به. على كل حال نحن مر بنا عدد منها في الآيات عند الحديث عنها، منها جواز نكاح الأخت عند الجاهلية، والمجوس ينكحون المحارم كلها، وتعدد النساء بلا حد ولا عد. ونحن عندنا النكاح الشرعي كما هو معلوم عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في جملة، لا بد من ولي وشاهدي عد، ولا بد من رضا الزوجين وخلوهما من الموانع، ولا بد من إيجاب وقبول، إيجاب من الولي وقبول من الزوج أو وكيلة. فهذه الأمور لا بد أن تتوفر لكي يكون العقد الشرعي حاصلا. يقول: هل يجوز أن يأكل الإنسان وهو يطوف حول الكعبة؟ نقول نعم، ويحتاج الإنسان لهذا عندما يكون صائما ويؤذن المؤذن، وكونه يأكل أو يشرب لا يؤثر هذا على طوافه، طوافه صحيح. هذا يقول: ما حكم من أحرم من جدة لمن قدم من الخارج؟ نقول: من أين قدم؟ هل هو من شمال جدة أو من جنوبها أو من شرقها؟ إن كان من هذه الجهات فإحرامه من جدة وهو قادم لأداء الحج أو العمرة يعتبر فيه قد أخطأ، وعليه ذبح شاة بمكة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. وأما إذا كان جاء من غرب جدة نصا فإن إحرامه من جدة صحيح. يقول: هل المرور بين يدي المصلي في الحرم مسموح به مطلقا؟ نقول لا، بل هو ممنوع. الأدلة الدالة على منع الإنسان أن يمر بين يدي المصلي جاءت مطلقة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه راو مجهول عند أحمد وأبي داود رحمهم الله، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه. هذا الحديث ضعيف، ثم إنه لو صح فإنما هو في الذين يطوفون، وليس في غيرهم. وعلى هذا فيبقى الأصل على ما هو عليه بمنع المار بين يدي المصلي، وإلا في حال الضرورة الشديدة، فيما إذا لم يجد الإنسان مكانا يمر معه. لكن الناس الآن صاروا يتهاونون يتساهلون في هذا الأمر، وخاصة بعد الفريضة، فنلاحظ أن كثيرا من الناس لا يبالون بالمرور، بينما لو انتظروا 5 دقائق لزال كل الإشكال، لأن الناس يكونون قد أدوا الراتبة وتفتحت الطرقات، وصار من السهولة للإنسان أن يصل إلى مراده دون أن يؤذي غيره. هذا يقول: هل يجوز النوم في الحرم؟ نقول: نعم يجوز، لا شيء فيه، لكن ينبغي للإنسان أن يتأدب بالآداب الشرعية فينام على جنبه الأيمن وهو على طهارة، ويكون وجهه إلى القبلة. هذه من الآداب التي يراعي الإنسان في كل نوم ينامه، وفي الحرم يتأكد ذلك. يقول: هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نقول: نعم، لكن لا يذكر اسم الله داخل الحمام، وإنما يذكر اسم الله قبل أن يدخل وبعد أن يخرج. يقول: كثير من الناس يجيزون حضور المرأة إلى الأراضي المقدسة بصحبة ما يسمونه رفقة مأمونة بدون محرم، ما حكم ذلك؟ نقول: هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الناس الخير والحريص على صلاح المجتمع والحفاظ على كيان الأمة وصيانة الأعراض، يقول: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. ويقول: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. المراد مسيرتها على الإبل، وهو ما يعادل 240 كيلو، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها أحد محارمها. والرفقة لا يحلون مشاكلها، وهذا يلاحظ كثير من الناس الذين وقعوا في هذا الأمر في أيام الحج، تأتي امرأة ثم يحصل لها عارض وتدخل المستشفى ولا تجد من يرافقها، هذه الرفقة تركتها وهي تجلس في البيت أو تجلس في العمارة، وأصحابها يذهبون للحج ويكملون مناسكهم، ولو كان معها محرمها لا استطاع أن يساعدها ويذهب بها. فلا يصلح مثل هذا الأمر، لأنه خلاف الشريعة. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول: هل خدم المنازل يدخلون في ملك اليمين؟ لا يا أخي، هؤلاء أحرار، هؤلاء مستأجرون وليسوا مماليك، ليسوا عبيدا لك، هؤلاء أحرار مثلك وأنت استأجرتهم، فلا يحل لك أن ترى الخادمة، لا يحل لرب الأسرة أو أحد أولاده أن ينظروا إلى شيء من بدن الخادمة أو يخلون بها، ولا يحل للسائق أن يخلو بصاحبة المنزل أو بناته بحال من الأحوال، لا في السيارة ولا في المنزل، بل يتنبه لهذا كل إنسان. أقول: إذا أراد رجل أن يطلق زوجته، ما هي الشروط التي يجب توفرها من حيث الشهود والحمل؟ وهل يقع الطلاق بلفظ محدد أو بألفاظ متعددة؟ وهل حلف بالطلاق جائز؟ وهل يقع إذا لم يقصد الحالف؟ أولا يجب أن تعرف لماذا شرع الطلاق ومتى يطلق الإنسان. الطلاق هو فراق الزوجة عند تعذر العيش معها، وهو شرع لحل المشكلات، فإذا أنه لم يوجد وئام ومودة وإلفة بين الزوجين وصار بينهما نفور وكراهية ونكد، فإن للزوج أن يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، بمعنى أن الزوج يترك زوجته حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت وأراد أن يوقع عليها الطلاق فيوقع عليها طلقة واحدة. هذا هو طلاق السنة. وعلى هذا الأساس يحصل لها أن تعتد بالعدة الشرعية إن كانت من ذوات الأقراء أي الحيض، فإنها لا بد أن تحيض ثلاث مرات، فإذا خرجت من الحيضة الثالثة خرجت من عدتها، وله قبل ذلك أن يراجعها، فلو تبين له أنه قد غلط في قراره فإن عنده الفرصة لمراجعتها. وإذا كان على ما وعليه من عدم الرغبة فيها فإنه يتركها حتى تخرج من عدتها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، لأن اجتماع الرجل بالمرأة ينبغي أن يكون إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا هو المقصد الأساسي من شرعية الطلاق. وأما إذا كانت حاملا فيقع عليها الطلاق ولا يعتبر الطلاق بدعيا. وأما حضور الشهود فليس ضروريا أن يحضر الشهود، بل لو أوقع عليها الطلاق وحده وليس عنده أحد لا زوجته ولا غيرها فإنه يقع. والطلاق من الأمور التي يؤاخذ بها الإنسان سواء كان جادا أو هازلا. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، وفي لفظ النكاح والطلاق والرجعة، ويقع بلفظ طالق أو طالقة أو ما يدل على معناها مما يقصده. وأوصي الأخ السائل أن يقرأ كتاب النكاح ويتعرف على مسائله، كما أن أوصي كل إنسان يريد أن يتزوج أنه قبل أن يعقد عقد النكاح يتعرف على أحكام النكاح وأحكام الطلاق وحقوق الأسرة، لأجل أن يدير منزله إدارة شرعية صحيحة، فلا يقع في غلط ولا خرط. هذا يقول: لو أن إنسان جاء إلى مكة وأراد أن يبقى بها عددا من الأيام فهل له أن يقصر؟ نقول: إذا كان يريد أن يبقى بمكة 4 أيام فأقل وصلى وحده أو مع مسافرين فإن له أن يقصر، ما إذا كان خلف إمام يتم فإنه يلزمه أن يتم الصلاة خلفه ولا يقصر. وأما إذا كان يريد أن يبقى بمكة أكثر من 4 أيام فإنه يأخذ حكم المقيم وليس له الترخص بشيء من رخص السفر. هذا يقول: ورد قول الله تبارك وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فما السبب لتخصيص مقام إبراهيم ضمن الآيات؟ وعن الآية مقام إبراهيم ظاهرة الآن أم يحجبها حاجب؟ نقول: لا، هي ظاهرة الآن وهي آثار أقدام إبراهيم عليه السلام. يقول: ما حكم التدخين؟ هل هو حرام أو مكروه؟ وهو 3 أنواع: استنشاق ومضغ وتدخين. مادة التبغ مادة سامة فيها قطران، ويقول الأطباء أن مليجرام واحد من النيكوتين الموجود في الدخان يكفي لقتل إنسان شاب في أوج شبابه. وعلى هذا فالمادة السامة القاتلة تكون طيبة ولا خبيثة؟ خبيثة طبعا. الدخان سبب رئيسي لسرطان الرئة، ومرض السرطان طيب ولا خبيث؟ خبيث. الدخان يسبب كثير من الأمراض الأخرى مثل الجلطات في الدم والعقم وأمراض اللثة والأسنان وأمراض اللسان وأمراض في البشرة، وهذا كله يجعله من الأشياء الخبيثة. وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من الخبائث، وعلى هذا فليس مكروه وإنما هو محرم، وعلى هذا فلا يجوز تعاطيه ولا الاتجار به. ثم إنه يعتبر استهلاكا للمال في وجه غير مشروع، والإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإذا سئل المدخن عن هذا فبما يجيب؟ هل أكل منه، أو هل أنه انتفع به في كسوة أو في علاج أو في تحصيل صحة؟ فللنتائج كلها العكس، فهو إسراف وتبذير وإتلاف للمال في وجه غير مشروع، والله تعالى لا يحب المسرفين، ووصف المبذرين بأنهم إخوان الشياطين. ثم إن الدخان يتنافى مع المروءة والأدب، لأن المدخن يؤذي غيره بهذه الرائحة الكريهة، ويتحكم في جو المكان الذي هو فيه، ولهذا يتأذى كثير من الناس الذين لا يدخنون ويتضايقون، وهو لا يبالي بمشاعرهم فيكون أنانيا بهذا الأسلوب وغير مؤدب، لأنه أشبع رغباته وأهدر حقوق الآخرين. والعجيب أنه الآن لا يباع عند الكفار إلا وقد كتب عليه ضرب الصحة، والآن الكفار يكتبون عن الدخان إنه عادة مستهجنة، يقولون عن الدخان إنه عادة مستهجنة، بينما الدول التي يسمونها النامية والشعوب الإسلامية يزجون عليها بالكميات الهائلة لاستنفاد أموالهم وإتلاف أبدانهم.
مستهجنة.
يقول أحد الأخوة: وش معنى مستهجنة؟ يعني قبيحة. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يحرم من مسجد التنعيم لغرض العمرة للوالدين، مع العلم بأن الشخص من أقطار بعيدة، وذلك بعد أن أدى العمرة لنفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، وكان يحرم إذا قدم إلى مكة، ولم يكن يخرج من مكة لأجل أن يكرر العمرة. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا يخرجون من مكة ويذهبون إلى أدنى الحل لأجل تكرار العمرة، لم يرد عنهم شيء من ذلك إلا حالة واحدة حصلت من عائشة رضي الله عنها عندما انتهت من حجتها، وكانت قد حجت قارنة، فقالت: ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة. فلم يأذن لها عليه الصلاة والسلام، فكررت عليه ثانية ثم ثالثة، فأذن لها وذهب معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم، فأحرمت من التنعيم ولم يحرم معها عبد الرحمن. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز مثل هذا العمل وعدم فضيلته، فيجوز للإنسان أن يؤدي هذه العمرة لكنها ليست فاضلة. فلو أداها الإنسان نقول صحيحة، لكنها ليست من الأعمال المرغب فيها. هذا يسأل يقول: إذا أن زوجا رمى زوجته بالزنا ولم يلاعن وحد حد القذف، فهل تحل له زوجته؟ نقول نعم، لأنهم باقين على ما هم عليه، ما دام أنه لم يحصل لعان فهم على ما هم عليه. يقول: هل من حق الحاكم الحكم على السبايا بغير الرفق؟ نقول نعم، إما منا بعد وإما فداء. فله أن يمن عليهم لأن يغفيهم ويعيدهم إلى أهلهم، وله أن يفاديهم يعني يطلب الفدية مقابل من يكون من المسلمين مأسورا عند الكفار، فعلى هذا يأخذ بدل هذا الرقيق أو بدل هذا المأسور من الكفار يفك أسر المسلمين، وإما أن يسترقه. فالحكم في هذا راجع إلى الحاكم الشرعي. هذا يقول: نويت العمرة من بلاد مصر ونيتي أن أذهب إلى المدينة ثم أحرمت من أديار علي، وهذا ما فعلته أني أحرمت من ميقات أديار علي بعد مكوثي بالمدينة أكثر من 15 يوما. نقول: هذا صحيح ولا شيء فيه. أنت أتيت إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا كنت أتيت على أديار علي فأنت من أهل مصر وأتيت على ميقات أهل المدينة، فميقاتك ميقات أهل المدينة، نعم، وأنت قاصد المدينة، ما في شيء، ما أحرم. يقول: لا يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجتين في منزل واحد؟ نقول: نعم برضاهما، لكن يقول لكل واحدة مبيت مستقل، لا يجمع بينهما في المبيت. أما في منزل واحد بمعنى أنه يكون في عدد من الغرف لكل واحدة منها مبيت مستقل فهذا لا بأس به إذا رضينا بذلك. يقول: ما حكم من جلس مع المدخن وكذلك حضور المناسبات والأفراح التي يكثر فيها شرب الدخان؟ نقول: إذا كان يريد أن ينبههم وينصحهم ويحذرهم مما في فهذا حسن، ولا يبقى معهم لأن هذا يضره ويؤثر عليه في صحته، وربما تعدى الضرر إليه فأثروا عليه وشاركهم في فعلهم، والإنسان لا يبقى مع هؤلاء ويجلس معهم جلوس معانسة وهم على منكرهم، وإنما ينبغي له أن يحذرهم من ما هم فيه من خطر وفعل لمحرم. يقول: في الصلاة هل ينظر الإنسان إلى محل السجود أو إلى الكعبة إذا كان في الحرم؟ نقول: بل ينظر إلى موضع سجوده سواء كان في الحرم أو في غيره. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.